بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والأعداء على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد يتوهم هنا شرط تاسع، وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. كان الكلام في الشروط المعتبرة في الشرط الذي يكون في ضمن العقد. لا يمكن هذا الشرط الضمني أن يكون صحيحاً إلا إذا توفرت فيه أمور ثمانية مرت علينا. بقي شرط واحد قد يتوهم اعتباره في هذا الشرط الضمني، وهو
تنجيز
الشرط الضمني، أن لا يكون الشرط الضمني معلقا. كيف؟ يقول تارة يكون الشرط الضمني منجزا، مثل بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا. لا شك ولا ريب بأن هذا الشرط شرط منجز، شرط منجز. وإذا كان شرطا منجزا ففي هذه الحالة يجب الوفاء به، وهذا هو كان موضوع حديثنا الذي كان يدور إلى هنا. وتارة لا يكون الشرط معلقا، مثلا أقول لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيدون. فهذا الشرط التاسع يريد أن يقول بأن هذا الشرط الذي هو في ضمن عقد بيع الكتاب لك، هذا لأنه معلق سوف يسري هذا التعليق إلى ماذا؟
إلى العقد.
إلى العقد. ونحن قرأنا في كتاب البيع بأن العقد يجب أن يكون منجزا لا أن يكون معلقا. فإذا كان تعليق الشرط يسري إلى العقد ففي هذه الحالة يكون الشرط باطلا، وكذلك ماذا؟ العقد الذي سرى إليه التعليق يكون أيضا باطلا. كيف يسر التعليق؟ يقول لأننا ذكرنا في الشرط السادس أنه الشرط كالجزء من أحد العوضين، فإذا كان الشرط وهو خياطة الثوب مثلا في مثالنا هذا اللي نكرره، بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي ثوبي إن جاء زيدون. ففي هذه الحالة لو قلنا بأن الشرط هو بمثابة أحد العوضين الثمن أو المثمن، سوف تكون المعاملة والمعاوضة بين هذا الكتاب المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب إن جاء زيدون. نعم؟
نعم صحيح.
فإذا لم يأتي زيد أصلا بيع ما موجود. ليش؟ لأنه وقعت المعاوضة بين المبيع وهو الكتاب وبين لا مطلق الدرهم، الدرهم الماذا؟ المقرون بخياطة الثوب، وهذه الخياطة الثوب هم مطلقة ماذا؟ مقرونة ومشترطة بماذا؟
بمجيء
زيد. فإذا لم يأتي زيد الخياطة غير متحققة
ولا عقد البيع.
وإذا الخياطة غير متحققة البيع وهو الكتاب في مقابل الدرهم غير متحقق.
نعم.
إذن سرى ماذا؟ التعليق من الشرط
إلى العقد.
إلى العقد. فلذا يكون موجبا أولا لبطلان الشرط لأنه معلق، وثانيا بطلان العقد لأنه معلق. هذا السبب الأول. السبب الثاني في مثالنا هذا، سوف يكون الثمن مرددا. ليش؟ لأنه قلت لك أبيعك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي ثوبي إن جاء زيد. فإذا قلنا بأن العقد قد تحقق بين الكتاب وبين مقابله من الدرهم، هذا الدرهم يتصور فيه صورتان، لأنه قد يجيء زيد وقد لا يجيء. فإذا لم يأتي زيد تكون المعاملة ماذا؟ الثمن، هو ثمن هذا الكتاب، هو الدرهم المجرد عن ماذا؟ عن خياطة الثوب. نعم، الدرهم المجرد عن خياطة الثوب. وإن جاء زيد، هذا التقدير الثاني، فيكون الثمن ماذا؟ الدرهم المقرون بخياطة الثوب. ونحن نعلم بأن الثمن يجب أن يكون معينا، فإذا كان مرددا تكون المعاملة باطلة. فلذا من هنا قالوا يشترط في الشرط الضمني الذي يكون صحيحا ويجب الوفاء به أن يكون منجزا ولا يكون معلقا، وإلا التعليق يسري إلى ماذا؟
إلى العقد.
إلى العقد. الشيخ الأنصاري مبين من تعبيره بأنه لا يقبل هذا الشرط، يقول هذا الشرط وهم لا واقع له. أما أنه مثالكم أبيعك هذا بدرهم على أن تخيط لي لو جاء زيد، هذا هو المثال الذي يضربه في الكتاب.
نعم.
يقول لا شك ولا ريب، هنا عندنا شيء معلق وشيء مطلق. أنتم قلتم بأن المعلق هو الشرط، وكذلك تبعا لتعليق الشرط، لتعليق الشرط يكون ماذا؟ العقد أيضا
معلقا.
معلقا.
نعم.
نحن نقول لا، التعليق خاص فقط بالشرط وهي خياطة الثوب. إن جاء زيد يرجع إلى ماذا؟
إلى الشرط،
إلى خياطة الثوب وهو الشرط.
نعم.
زين. وأما العقد فهو مطلق.
نعم.
إذن يجب علينا التفكيك. نعم، هناك إطلاق وهناك
تقييد.
التقييد راجع إلى ماذا؟
إلى الشرط.
إلى الشرط. وأما العقد
مطلق
فهو مطلق. لماذا؟ لأنه هكذا قال، لم يعلق البيع، البيع تحقق، بعتك هذا الكتاب بدرهم، انتهى البيع.
صحيح.
بشاء على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيدون، هذا الشرط وهو خياطة الثوب يكون معلقا. نعم، لو كانت القضية هكذا، بعتك هذا الكتاب على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد بدرهم، هنا يكون التعليق ماذا؟
راجع
إلى نفس العقد، لأنه البيع لم يتم.
نعم،
البيع لم يتم، ولكن مثالنا ليس كذلك. البيع تم، ثم هناك شرط، هذا الشرط لم يكن شرطا مطلقا بل شرطا
مقيدا.
نعم،
يعني البيع وقع مقابل الثمن بدون،
انتهت المعامله.
نعم.
زين. فاذا التعليق لم يرجع الى ماذا؟
إلى
لم يرجع الى نفس العقد، وانما التعليق خاص
بالشرط.
بالشرط. أسأل قائل أن يقول ما هو الفرق بين أن نقول بعتك هذا الكتاب على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد بدرهم، وبين أن تقول ماذا بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد؟ المعنى واحد، فكيف تقولون بأنه الثاني لم يسري التعليق إلى العقد ولكن الأول يسري إلى العقد ويكون باطلا؟ نقول نعم، يجب علينا أن نعرف بأن العقد قد تم.
مرحلة أولى
إذا تم العقد إذن ما عنده مشكلة به، ما العقد لم يكن
معلقا،
العقد مطلق.
نعم.
فقط المعلق هو ماذا؟ هو الشر، ولا ضير في ذلك. الضير
تعليق العقد،
تعليق العقد، وهذا نتخلص فيه بهذه الصيغة.
نعم.
ولكن لو كان الشرط ما بين المبيع وبين الثمن بحيث لم تتحقق أركان العقد، ففي هذه الحالة يكون أصل العقد معلقا، وهذا الذي يضر. ولذا اعترف كثير من الفقهاء أنه لو قال الوكيل، لو قال الموكل للوكيل أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع داري مثلا، قالوا بأن هذا ماذا؟ باطل أو صحيح؟ أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر أن تبيع داري، قالوا بأنه باطل. ليش؟ لأنه عقد الوكالة صار معلقا،
معلقا بداية الشهر،
برأس الشهر. فلذا قالوا بأنه هذا الوكالة باطلة لأنها معلقة. بخلاف لو قال أنت وكيلي في أن تبيع لو جاء رأس الشهر، قالوا بأنه هذا صحيح. ليش؟ لأنه الوكالة تمت، لم تكن معلقة، أنت وكيلي من الآن. ولكن البيع متى؟
بداية الشهر.
فلذا إذن الصيغة
تختلف
بحيث التعليق يسري إليها على صيغة من الصيغ ولا يسري إليها على صيغة أخرى. يبقى إذن إلى هنا أثبتنا بأن المعلق هو خصوص الشرط وليس العقد. بس لقائل أن يقول زين يمكن أن نقول بأن الشرط تعليقه أيضا يضر ويكون مفسدا للشرط. نعم، قد نقول هكذا. والدليل على ذلك يمكن أن واحد يعتبر هاي فد نقطة موافقة له لدعواه بأن العلامة قال بأنه البائع باع داره على مشتري واشترط عليه إذا أردت أن تبيع الدار فأنا أحق بها. إذا أردت أن تبيع الدار فأنا أحق بها، إذا هنا شرط. نعم، على ماذا معلق؟ إذا أردت أن تبيع الدار، إذا أردت أن تبيع الدار أنا أشتري. الشيخ العلامة قال بأنه هذه المعاملة تكون فيها إشكال. هسه الإشكال يمكن أن يكون لأحد وجهين، إما أن يكون لأن الشرط معلق أبيعك هذه الدار على مثلا أبيعك هذه الدار بكذا دينار، بمئة دينار، على أن تبيعها علي إذا أردت بيعها، على أن أكون أحق بها لو أردت بيعها. يحتمل أنه لأن الشرط معلق، نعم، فلذا تكون المعاملة ماذا؟ باطلة. هذا يمكن أن يستفيد منه ماذا؟ المدعي الذي يقول بضرري كون التعليق حتى في الشرط وإن لم يكن في العقد.
نعم.
مثلا نقول بأنه لو كان الشرط فاسدا وعلى ذلك المبنى يكون مفسدا لماذا؟
للعاقل.
فلذا العلامة قال بذلك لفساد الشرط لأنه معلق ولم يكن منجزا. وإذا فسد الشرط يكون مفسدا للعاقل. هذا احتمال. ولكن احتمال آخر هناك بأن العلامة لم يقل بإشكالية هذه المعاملة من ناحية تعليق الشرط، بل من ناحية أخرى وهي لزوم الدور. هذا احتمال. كيف لزوم الدور؟ أبيعك هذه الدار بمئة دينار على أن أكون أحق بها إن أردت أن تبيعها. إذا أراد أن يبيعها لا يستطيع أن يبيعها إلا إذا كان مالكا.
نعم صحيح.
لا بيع إلا في ملك.
نعم.
ملكيته معلقة على ماذا؟ على بيعه. لا.
لا.
ليش؟ لأنه ما ملكه مطلقا.
لا.
اشترط عليه لأنه إذا أردت أن تبيع.
نعم.
إذن بيع المشتري على البائع متوقف على ملكيته للدار.
نعم.
وملكيته للدار متوقفة على ماذا؟ أن يبيعها إلى البائع مرة أخرى.
نعم.
هذا مك احتمال أن يكون للدور. فالشيخ الأنصاري يقول لا نستطيع أن نفهم من استشكال العلامة بأن إشكاله مركز على النقطة الأولى وهي
إذا فسد الشرط،
أنه قال بأنه فيه إشكال لماذا؟ لتعليق الشرط.
نعم.
بل لا، قد يكون لوجه آخر. والدليل على ذلك أن الفقهاء قالوا في بيع الخيار، قالوا بأن المعاملة صحيحة. مثلا أبيعك هذه الدار لأنه أنا محتاج إلى مبلغها، ولكن أشترط عليك إلى مدة سنة إذا جئت إليك بالثمن فهي لي. الخيار وهو الشرط، نعم، معلق أم لا؟ إن جئت لك بالثمن.
نعم.
فهي لي. الشرط معلق.
نعم.
نعم. ومع ذلك قالوا بأن هذا الخيار صحيح وهذه المعاملة صحيحة.
نعم.
هذا دليل على أن تعليق الشرط لوحده لا يضر.
نعم.
لا يكون موجبا لفساد الشرط. حتى الشرط لا يفسد. إذن إلى هنا توصلنا بأن هذا الشرط التاسع هو وهم لا حقيقة له.
نعم.
وإنما الشروط هي الثمانية التي ذكرناها. قال وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط أن لا يكون معلقا بناء على أن تعليق الشرط يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط. طبعا هذا يكون لحظة ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. فإذا كان جزءا من أحد العوضين، افرض أنه كان جزءا من الثمن، زين، الشرط المعلق يعني يكون محققا على تقدير ولم يكن محققا على تقدير.
نعم.
فإذا كان محققا على تقدير سوف الثمن يختلف.
نعم.
لأن الجزء إذا اختلف الكل أيضا يختلف.
صحيح.
وعلى تقدير عدم تحقق الشرط أيضا يختلف بالنقصان.
نعم.
إذن إذا تحقق الثمن يكثر، وإذا لم يتحقق الثمن يقل.
نعم.
زين. فإذا كان الثمن قابلا للتردد بين الأقل والأكثر.
نعم.
يكون ماذا؟ يكون العقد باطلا.
نعم.
بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين، فإن مرجع قوله بعتك هذا مثلا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي ثوبي مثلا إن جاء زيد. زين. هنا الشرط معلق على مجيء زيد. قال فإن مرجع قوله هذا على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم، مو الدرهم المطلق المعين، ما هو الدرهم المقرون بخياطة الثوب. بخياطة الثوب هم مو منجزة،
معلقة
على تقدير مجيء زيد.
زين،
على تقدير مجيء زيد يكون الثمن. إذا لم يكن مجيء زيد موجودا، لأنه كل شرط يحتمل فيه احتمالات، قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فإذا الثمن قابل للزيادة والنقصان. زين، وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، بل بعد أكثر، يعني أكثر، هناك أثر آخر، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، واضح؟ وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيء. ونحن نعلم بأنه من شروط صحة المعاملة أن يكون الثمن معينا معلوما لا تردد فيه ولا لبس. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الشرط، يقول ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة، ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة. إحنا هنا بهذا المثال الذي ذكرتموه، هناك تعليق وهناك إطلاق. التعليق هو خاص بماذا؟
بالشرط.
الشرط لم يكن مطلقا، فإذا كان الشرط معلقا البيع في مقابله مطلق. ليش؟ لأنه البيع يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبيع وثمن وإنشاء، وهذا قد تحقق.
نعم.
إذن بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء، هذا هو المعلق، لا الخياطة المطلقة ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة، وهي شنو؟ البيع هذا الكتاب في مقابل الثمن المقرون.
نعم.
كيف يعني؟ وكأنه هكذا مثل، قال مثالنا بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد. لو كانت القضية هكذا، بعتك هذا على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد بدرهم، نعم هنا يكون التعليق على من؟ نفس المعاوضة. إذن وكأنه فرق. لذا يقول ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد، هذا جواب عن إشكال مقدر.
نعم.
المستشكل ماذا يقول؟ يقول ما هو الفرق؟ جعلت الشرط المعلق بين المبيع وبين الثمن أو جعلته بعد الثمن؟
نعم.
يقول بأنه المعنى نعم صحيح واحد، ولكن من حيث الحكم لأنه الفهم العرفي يختلف من صيغة لصيغة أخرى. ومجرد بذا يجيب على هذا المستشكل، ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان. ولذا اعترف أو اعترف من قبل الفقهاء أن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، نعم هنا شنو الوكالة صارت معلقة، الوكالة صارت معلقة، وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر إلى واحد من حيث المعنى، نعم مع الاتفاق على صحة الثاني لأنه الوكالة منجزة ولم تكن معلقة، وبطلان الأول لأن التعليق رجع إلى أصل الوكالة.
نعم.
زين، إذن شنو أثبتنا إلى هنا؟ أثبتنا بأنه المعلق هو خصوص الشرط.
نعم.
هسه بقائلنا أن يقول بأنه الشرط إذا كان معلقا أيضا يوجب فساد المعاملة.
نعم.
لأنه الشرط إذا كان معلقا يكون فاسدا، وإذا فسد الشرط يكون مفسدا للعاقد حسب المبنى.
نعم.
يقول نعم ذكر في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري، لو باعه المشتري، هذا هو الشرط، البائع كونه أحق بالمبيع. نعم؟
نعم.
لو باعه المشتري، زين، هنا هذا التعليق ففيه إشكال. الشخص الذي يريد أن يخالفنا يقول بأن العلامة استشكل في هذا المثال، لماذا؟ لأن الشرط كان معلقا ولم يكن منجزا. فإذن تعليق خصوص الشرط أيضا مضر وموجب لفساد المعاملة. الشيخ الأنصاري يقول لكن لم يعلم أن وجه هذا الاستشكال الذي استشكله ماذا؟ العلامة، تعلق الشرط. نعم، لكن لم يعلم أن وجهه تعلق الشرط.
نعم صحيح.
ليش؟ لأن هناك وجه واحتمال آخر
هو الدور،
وهو الدور. شوف هنا بعد ما يذكره، احنا ذكرنا الدور وقربنا. ثم بل ظاهر عبارة التذكرة وكأنه يريد ماذا؟ يريد أن يستفيد كشاهد على أن تعليق الشرط لوحده لا يضر. يقول بل ظاهر عبارة التذكرة وكثيرا منهم نفس العلامة وغير العلامة في بيع الخيار بشرط رد الثمن، أبيعك هذه الدار بألف درهم بشرط أنني لو رددت إليك الثمن لمدة سنة أن تكون لي.
نعم.
نعم، هذا يسمون البيع بالشرط برد الثمن.
نعم.
قالوا بأن المعاملة صحيحة، والحال أن الشرط
معلق.
نعم. في بيع الخيار بشرط رد الثمن، كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن. وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار. إذن حتى لو كان الشرط معلقا لا يضر، إنما المضر هو ماذا؟ تعليق نفس العامل. إذن هذا الشرط لا نعتبره، وهو شنو؟ أن يكون الشرط منجزا. انتهينا من الشروط المعتبرة. قلنا بأنه ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشرط الضمني حتى يكون صحيحا.
نعم.
الآن نأتي إلى المرحلة الثانية. زين، إذا عرفنا بأنه الشرط شرط صحيح، ما هي الأحكام التي تترتب على الشرط الصحيح؟
نعم.
الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به انتهى، ولكن الشرط الذي يتوفر فيه تتوفر فيه هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها،
نعم،
صار شرطا صحيحا. زين، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ما هو حكمه؟ يقول حكم الشرط الصحيح، يقول الشرط كما تعلمون باعتبار من الاعتبارات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الشرط متعلقا بصفة من صفات أحد العوضين. بس هو يقول المبيع، بعدين وقت التطبيق يقول لماذا قال المبيع. مثلا أبيعك، المبيع هم المبيع الشخصي، لأنه لو كان مبيع كلي ما ينطبق على هذا. إذا هذا ما بالوصف يجيب فرد آخر. فإذا تارة يكون الشرط بالنسبة إلى صفة من صفات المبيع.
نعم،
المبيع الشخصي، أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، أبيعك هذه الجارية بشرط أن تكون حاملة. هذا في القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشرط متعلقا بفعل، نعم
صحيح،
بفعل بالنسبة إلى المتعاقدين، أو غيرهما استثناهم أكو فد نكتة وقت التطبيق نذكر مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا خياطة الثوب فعل القسم الثالث هو يسمونه شرط النتيجة أو شرط الغاية كما يعبر عنه يعني مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون بستانك لي بشرط أن يكون بستانك ملكا لي
شرط النتيجة
أو يكون أو مثلا من هالواضح زين هذا يسمونه شرط الغاية شرط النتيجة في مقابل شرط الفعل هناك المشروط يكون فعلا هنا المشروط يكون ماذا؟
نتيجته
يقول أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو إذا كان الشرط متعلقا بوصف من الأوصاف المبيع الشخصي ففي هذه الحالة لو باعه العبد وكان كاتبا واقعا فبها ونعم وأما إذا لم يكن كاتبا لا يستوجب للمشتري الذي اشترى هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا إلا الخيار أما الشرط فلا حكم له يعني فقط عدم وجود الشرط يوجب خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف بالنسبة إلى المشتري يريد أن يقبل بهذا العبد وإن لم يكن متوفرا فيه تلك الصفة التي اشترطها ويريد أن ماذا؟ أن يرده على البائع ويأخذ أكثر من هذا لا يثبت الشرط بالنسبة إلى الصفة أسأل قائل أن يقول ألم يشمله المؤمنون عند شروطهم؟ نقول بأنه المؤمنون عند شروطهم مخصص بالنسبة إلى هذا المورد وإنما المؤمنون عند شروطهم وهو وجود الوفاء فيما إذا كان الأمر مقدورا زين هسه هذا البائع وين يقدر يسوي لك يا كاتب ما يمكن ما أدري إذا كان بشرط أن تكون حاملة أين يستطيع في هذه الحالة أن يجعلها حاملة لا يستطيع إذن المؤمنون عند شروطهم نعم مخصص بالنسبة إلى شروط الصفات لا يشملها وإنما هذا بالنسبة إلى شروط الأفعال وما شابه ذلك إذن في هذه الحالة لو كان الشرط صفة من الصفات فلو تخلف لا حكم له إلا ثبوت الخيار بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المشتري الشرط الثاني وهو شرط الفعل هذا يحتاج إلى بحث طويل أخره حتى ندخل في تفاصيله بعد هذه الصفحة والصفحتين لذا لا يذكر حكمه هنا يأتي إلى الشرط من القسم الثالث وهو شرط الغاية أو النتيجة يقول بأنه شرط الغاية تارة عندما يقول بعتك داري بشرط أن يكون بستانك ملكا لي يعني يقصد أن تملكني إياه يعني أن تجري صيغة التمليك إما بالبيع أو الهبة أو ما شابه ذلك ليش؟ لأن الملكية لها أسباب شرعية خاصة لا تتحقق إلا بهذا الأمر إذا كان هذا المراد فحكمه يكون حكم ماذا؟ شرط الفعل
شرط الفعل
لأنه وكأنه قال له أبيعك هذه الدار بألف بشرط أن تملكني بستانك والتمليك هو فعل يصدر من الممليك إذن إذا كان هذا المقصود فيكون داخلا في شرط الفعل وأما إذا كان لا حصول الملكية مثلا من دون فعل بل نفس تخلف الشرط معذرة بل نفس المشروط يتحقق بعد العقد مباشرة. مثلا أبيعك داري بشرط أن يكون ماذا؟ بستانك ملكا لي. بمجرد أن بعتك الدار تلقائيا يكون ماذا؟ بستان لي من دون أي سبب. يقول هذا إذا كان هذا المقصود يتصور فيه صورتان. الصورة الأولى بالنسبة إلى الأمور أو يتصور فيها ثلاثة صور في الواقع، لأنه تارة الشيء المشروط نعلم بأنه لا يتحقق إلا بأسباب شرعية خاصة بينها الشارع مثل الملكية والزوجية والطلاق وما شابه ذلك. لا يستطيع أن يقول بعتك هذه الدار بشرط أن تكون زوجتك طالق.
نعم صحيح.
الطلاق يحتاج إلى ماذا؟
صيغة خاصة.
صيغة خاصة، الزواج كذلك، الملكية كذلك. زين؟
نعم.
ففي هذه الحالة إذا كان الشرط من هذا القبيل، يعني المشروط من هذا القبيل، لا شك ولا ريب، وكان قصده حصول النتيجة من دون سببها الشرعي، لا شك ولا ريب يكون الشرط باطلا.
نعم.
لماذا باطل؟ لأنه مخالف للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قال بأنه الزواج يحتاج إلى صيغة خاصة، الطلاق، الملكية.
نعم.
وإما أن يقوم دليل شرعي على أن هذا المشروط لا يحتاج إلى فعل خاص، إلى سبب خاص من الشارع، بل يتحقق.
نعم.
مثل شنو؟ مثل الوكالة، أبيعك هذه الدار بشرط أن أكون وكيلا من قبلك على بستانك.
نعم.
يقولون بأنه الوكالة لأنها جائزة فسهل أمرها.
نعم.
أو الوصاية، أو أوصي لك بشيء، أبيعك هذه الدار بشرط أن توصي لي مثلا كذا.
نعم.
البستان.
صحيح.
هذا هم ماكو به إشكال. ليش؟ لأنه ممكن تحقق المشروط بمجرد تحقق هذا البيع المشروط عليه. هذا أمره أيضا واضح.
نعم.
وإنما المشكل فيما إذا لم يقم دليل لا على وجود سبب خاص ولا عدم وجوده.
نعم.
فحصل لنا ماذا؟ شك.
نعم.
فمقتضى الأصل هو ماذا؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله. مسألة في حكم الشرط الصحيح. إلى الآن كنا نتكلم في الأمور المعتبرة في الشرط الصحيح، هسه تحقق موضوع الشرط الصحيح. ما هو الحكم الذي يترتب عليه؟ مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي. المبيع عندما قال مو أنه إذا كان الثمن ممكن أن يكون ماذا؟ مشروطا بصفة، وإنما ذكر المبيع لأنه غالبا الثمن هو شنو؟ النقد الرائج. فأنا أشترط عليك مثلا أن تعطيني من هذا الدينار أو من هذا الدرهم، هذا غير عقلائي. الأغلب هو ماذا؟ أن يكون الشرط متعلقا بصفة من صفات المبيع التي تتغير. والشخصي لماذا قال الشخصي؟ حتى يخرج الكلي، لأنه الكلي لو تخلف الوصف يستطيع أن يمتنع عن أخذه، ويقول له يجب عليك أن تأتيني بفرد متوفر على هذه الصفة. ليش؟ لأنه الكلي لم ينحصر بفرد
خاص
بخلاف الشخصي. زين. إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ككون العبد كاتبا والجارية حاملا ونحوها.
نعم.
وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما. شوف هنا أو غيرهما، إذا تتذكر عندما كان يتكلم عن اشتراط كون الشرط مقدورا قال بأنه يكون فعلا لماذا؟ للمتعاقدين، أن لا يكون فعلا لشخص ثالث، لأنه فعل الشخص الثالث تابع لإرادته، فيكون خارجا عن قدرة ماذا؟ المتبايعين. تتذكر هذا المبحث. ولكن هنا يقول ماذا؟ أو غيرهما، وهذا يتنافى عما ذكره هناك في الشروط. يمكن توجيهه بأنه إذا كان الغير شخص المشروط عليه له ولاية عليه بحيث يكون قادرا، مثلا أبيعك هذه الدار بشرطي أن يحرث عبدك أرضي الزراعية، أنت عبدك عندك ولاية علي،
صحيح.
أو ولدك أن يفعل كذا، فإذا الغير، إذا أردنا أن نجمع بين الأمرين، أن يكون الغير شخص المشروط عليه له ولاية عليه بحيث يكون أمره بيده، فيكون قادرا، كما أنه قادرا على نفسه يكون قادرا على ذلك الشرط. وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، كاشتراط اعتاق العبد، أبيعك هذا بشرط أن تعتق عبدك، وخياطة الثوب، واضح؟ ثالثا، وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل، يعني يسمونه شرط النتيجة، كاشتراط تملك عين خاصة، مثل شنو؟ البستان في مثالنا، وانعتاق مملوك خاص ونحوهما. أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون عبدك زيد منعتقا. زين، هذه ثلاثة صور. ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إذا لم يتحقق يعني الشرط، إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، إذ لا يعقل تحصيله هنا. زين، إذا هو باع بشرط عنه ماذا كاتب؟ هسه تبين أنه لم يكن كاتبا، ما نقدر نجبر البائع تعال سوي كاتب، فإذا هنا ماذا؟ الخيار يكون حتى ندفع عنه الضرر. زين، إذ لا يعقل تحصيله، تحصيل هذا الوصف المشروط هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه وعموم المؤمنون. نعم، فلا معنى لوجوب الوفاء به.
نعم،
ليش؟ وعموم المؤمنون، يعني المؤمنون عند شروطهم مختص بغير هذا القسم.
قسم الصفة.
إذا كان مثلا يرتبط بفعل، نعم، يجب عليه أن يفي ويترتب عليه وجوب الوفاء.
نعم،
ولكن هنا صفة، والصفة لا يمكن تحققها. الثاني الآن لم يتكلم عنه لأنه المباحث القادمة كلها تدور
حول الثاني.
نعم. وأما الثالث فإن أريد باشتراط الغاية أعني الملكية والزوجية ونحوهما، اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، يعني هذا هو قصده، فيرجع إلى الثاني وهو اشتراط الفعل. وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط لا أنه بأسبابها الشرعية. يقول هنا ثلاثة صور، فإن دل الصورة الأولى، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص كالزوجية والطلاق والعبودية والانعتاق وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل في مال الرهن ونحو ذلك، كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة، لأنه يحتاج إلى أسباب خاصة جعلها قررها الشارع، فكيف تحصل من دون تلك الأسباب؟ كما أنه الصورة الثانية، كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة والوصالة وكون المال وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة من هذه الأمور التابعة.
نعم.
التابعة محضة بالنسبة إلى من يشتري الشجرة. لا، من يشتري الشجرة كما يملك أصل الثمر الشجرة يملك أصل يملك الثمرة أيضا، لأن الثمرة تابع
للشجرة.
وكذلك الحمل بالنسبة إلى الجارية، ومال العبد بالنسبة إلى العبد لو قلنا بأنه يملك. وكون مال العبد وحمل الجارية وثمرة الشجرة ملكا للمشتري فلا إشكال، أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون مال العبد لي، أو أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون ماله لي.
نعم،
ماكو إشكال. وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين، زين، هنا مقتضى القاعدة ماذا؟ المشهور يقول شيء والشيخ الأنصاري يخالفه.
نعم.
وصلى الله على محمد وعلى آله.